بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، استأنف حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في صحيح البخاري ومع كتاب التوحيد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم. ثم قال: حدثني إبراهيم بن حمزة قال: حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. ثم ساق جملة من الأحاديث في هذا الباب. البخاري من عادته أنه ربما عنون على باب بحديث، قد يكون الحديث على شرطه وقد يكون على غير شرطه، فيذكر الحديث في التبويب من باب الاختصار أو الاحتياج إليه إن لم يكن على شرطه، أو استدلالا بأمر يراه. فهنا ساق حديثا: الماهر بالقرآن مع سفرة كرام بررة. الماهر يعني الحاذق المتمكن الضابط المتعلم لأحكام التلاوة، الذي لا يتلعثم ولا يتردد لسانه. وهذا يدل على فضل تعلم القرآن الكريم وعلى فضل الماهر به. وقد ورد حديث لبيان فضيلة الذي يتتعتع، قال: والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الكلام ده لا يعني تفضيل المتردد وضعيف التلاوة على الماهر أبدا، وإنما هو التحفيز. لأن يجي واحد يقول لك: والله أنا عندي القرآن بالنسبة لي مسألة صعبة، فأنا لا أستطيع أن أقرأ، عشان لما بقرأ بتلعثم وأتردد ولساني بيقف ولا أجيد القراءة وألحن في تلاوتي، فيدعوه ذلك لترك المصحف. نقول: لا، اقرأ بالتعتعة والتردد وضعف التلاوة والأحكام ولك أجران، لكن تعلم بقى. ما احنا عايزينك تصل في النهاية إلى المرتبة العليا. المرتبة العليا أن يصير القرآن ذلولا على لسانك، سهلا في تلاوته، وهذا حال القراء. ولذلك القرآن فيه ميزة وفيه مشكلة. الميزة أنك إن أقبلت عليه ذلله الله لك، بقى سهل تسيبه لسانك يتقل فيه، حتى لو كنت حافظا متقنا ليس له كبير، تركته يتفلت ويضيع ويشرد من قلبك. وهذا من رحمة الله تعالى بنا، لأن لو الإنسان بيحفظ القرآن ولا ينسى، إذا هنحفظه مرة هننسى بعد كده. لكن ربنا عايزنا إيه؟ نحفظ ونقعد نراجع كل يوم، عشان يبقى لك ورد ايه؟ ورد مع الله عز وجل في التلاوة. فكلما امعنت في التلاوة اصبح القرآن سهلا يتردد في حلقك تردد الماء الزلال ولا تشعر بمشقة. لكن تعالى الواحد بعيد تماما ومنقطع عن القرآن تحس كده ان هو عمال يطلع جبل اثناء التلاوة، والتاني ماشي كده بايه بتؤدى وسكينة وراحة، تسمع سلاسل ذهبية تنسال من فمه. ولذلك بنسمع القرآن المتمكنين في التلاوة تقعد تنسجم من خلال السماع. ليه؟ هو ما وصلش لهذه المرتبة إلا لأنه إيه؟ درب لسانه على التلاوة، لسانه أصبح إيه؟ متدرب. وعندنا حاجة بنسميها العادة، الشيء اللي الإنسان بيعتاد عليه دايما بيبقى سهل، الحاجة اللي تعملها كل مرة أو مرة في العام تبقى تقيل فيها شوية. حتى في المهن مش كده، يقول لك لا أصلا فلان ده إيدي في المهنة دي زي الحلاوة، علشان إيه؟ واخد على التعود، اتدربت كويس فأصبح إيديه متعودة على هذا العمل. وكل إنسان في المهنة من خلال العادة الأمر الصعب بعد الاعتياد بقى إيه؟ سهل جدا. ده أنت لو جيت تبص وأنت بتلبس الجلابية ولا ملابسك عشان بتلبس كل يوم مثلا مسألة بالنسبة لك إيه؟ سهلة، قلع وطالع وتحس إن الموضوع بالنسبة لك يسير. لكن الأمر اللي بتعمله مرة كل فترة زمنية بياخد منك وقت أطول. نفس القضية في التلاوة، كلما دربت اللسان على النظر في كتاب الله تعالى وعلى التلاوة أصبح القرآن سهلا يسيرا على لسانك. ومن هنا بنجد بقى الفوارق بين واحد يقول لك أنا ممكن أختم مرة في اليوم، لا تستبعد، لأن القرآن بالنسبة له إيه؟ ذلولا على لسانه، لا يشعر بمشقة ولا بتعب ولا بتردد في الحلق أبدا. والتاني بيجاهد نفسه عشان يكمل الآية. إذن القضية محتاجة نوع من الإيه؟ من الضربة. ولو نيجي ننظر إلى أي إنسان بيبلغ في عمل، شفت على أي واحد أصبح نابغة في عمله حتى مع الكفرة، ما هو الكافر لو اشتغل في الدنيا باجتهاد ربنا هيديله بقدر عمله. مش ربنا قال على من يأتي على الدنيا قال لك ايه؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هيدي للدنيا هنديله. يقول الناس اللي هم أصحاب الكتابات في المهارات العلمية يقول لك ايه؟ الإنسان علشان يصل إلى الامتياز في أي عمل لازم يتدرب عليه 10,000 ساعة. إذا تدرب عليه الفترة دي يطلع بعد كده نابغة. وقرأت في ترجمة كثير من النبغاء في العالم المعاصرين إزاي وصلوا للمرحلة دي، النبوغ الدنيوي أو النبوغ العلمي ما جاش من فراغ، لا ده قبلها سبقوا إيه؟ فترة تدريبية آلاف الساعات. أنتوا عارفين أغنى واحد في العالم بقى غني ليه؟ ما كانش وارث ولا عمل كده نصبة ولا خد أراضي الدولة أبدا، اتدرب 10,000 ساعة على برامج الكمبيوتر اللي هو مين؟ بيل جيتس دوت، ولا لو أغنى رجل في العالم الآن. لما قرأت في ترجمته وجدت إن هو أخذ دورات وقعد على الجهاز أكثر من 10,000 ساعة عشان يصل لمستوى التميز ليكون نابغة. الفلوس اللي جابها بإيه؟ بالعقل، بالعلم، بالفكر. القراء الكريم، قراء القرآن الكريم والعلماء، هل تتصور ان هو وصل لهذه الدرجة في حسن الأداء مرة كده وخلاص صدفة، ولا قعد يدرب لسانه على كل حرف آلاف المرات، عمال يدرب حتى يتعود اللسان على النطق الصحيح. إذن كل عمل في الدنيا محتاج منا جهد، محتاج عمل، وبغير ذلك لا تصل إلى مستوى النبوغ. فلما قلنا في الحديث الماهر بالقرآن يعني الحاذق المتمكن الضابط الفاهم لقواعده وأحكامه، لما ننظر في تاريخ العلماء وفي تراجمهم نجد أن كل واحد قبل أن ينبغ في علم مكث فترة تدريبية طويلة قبل أن يتكلم في هذا العلم. شيخ الإسلام يقول لك قرأت في تفسير القرآن 100 تفسير قبل أن يتكلم على التفسير. علماء الحديث قبل أن يجلسوا للتعليم سافروا مئات البلاد ثم جلسوا وعلموا، وهكذا في جميع الأعمال. ومن هنا بنجد أن الإنسان لما ربنا خلقه جعل له طبيعة غير طبيعة البشر، غير طبيعة الحيوان، إن فترة الطفولة عند الإنسان طويلة. لما نيجي نحطها كده بالمقارنة مع الفترات مع باقي الدواب نجد لا، ده انت عندك لما جمل يبقى عنده 5 سنين بنقول انه جمل ايه؟ صغير لباني ولا عجوز؟ عجوز 5 سنين. لكن عندنا 5 سنين بنعتبره ايه؟ طفل. ليه؟ لان الانسان مكلف سيحاسب على الاعمال. قبل ان يحاسب على العمل لازم نوع من الايه؟ الاعداد، نوع من التربيه. فتمتد يعد 5 و10 و15، ده كله ليه؟ اعداد وتربيه. حتى بعد ذلك اذا قيل له هذا يثاب فاعله ويعاقب تاركه يقول لك استجيب. اصبح فيه تكليف دلوقتي بعدها. التكليف دوت ما تمش هو عنده 1 سنة ولا 2 ولا 3 ولا أكثر من ذلك بقليل أبدا، ده تجاوز مرحلة سنية. لما نقارنها مع الدواب نجد أن في دواب لا تتعدى هذا العمر تموت قبلها. يبقى الحيوان دوت اتولد وعاش وشاخ لكن في عمر الإنسان طفل. علشان ايه؟ عشان البهيمة غير مكلفة فلا تحتاج الى اعداد، بخلاف الانسان مكلف سيعاقب على الامر والنهي على ما فعل وعلى ما اقترف، فلا بد من الاعداد المسبق. اذن قضية الاعتياد مسألة تتأتى مع الممارسة. الكلام ده كله بيلخصه الرسول في كلمة واحدة يقول لك ايه؟ إنما العلم بالتعلم. عايز تتعلم يبقى إيه؟ درب نفسك على العلم هتتعلم. وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. خلي بالك من النص، العلم بالتعلم. وصفات الحلم الجميلة في الإنسان بالتعلم برضك، إنك تعلم نفسك مواقف الحلم. ولو أنت عايز الخير ستوفق له، وعايز تتقي الشر سيقيك الله من الشر، بس ده كله محتاج منك إيه؟ ضربة وتعلم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم دربوا أنفسهم بعد الإسلام على الصفات الحسنة. الواحد كان له صفات سيئة قبل الإسلام، فلما أسلم عايز يغير، فبدأ يعود نفسه على تغيير الطبيعة، تغيير الصفة، تغيير الخلق. زي مثلا يقولك إن عمر كان جهوري الصوت، وكان إذا تكلم رفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. أظن دي مسألة أصبحت في خلقته، صعب تغييرها مش كده؟ طبيعتي كده، طبيعتي إن أنا بزع على طول، ما بعرفش أتكلم بصوت واطي. لكن بعد الإسلام بدأ يدرب حنجرته على خفض الصوت. يقول: فكان إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم كلمه كأخي السرار، كأنه يسر له حتى يستفهمه رسول الله، يقول: ما تقول يا عمر؟ خلي، شفت بقى اللي حصل من ايه؟ من رفع الصوت عليه، وربنا يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لحد ما يقول له ايه بعد كده؟ ما تقول يا عمر. الكلام ده حصل ازاي؟ تدريب النفس على العمل الصالح. إذن كل إنسان مننا محتاج يدرب نفسه. وإحنا رأينا كثير من الناس ما كنا نتصور أبدا أنه يحسن قراءة الفاتحة، لكن مع الصبر والتعلم عمل له مجلس راتب، اختار له شيخ قرأ عليه، ضبط لسانه، بعد فترة صار إماما. حصل الكلام ده إزاي؟ عود نفسه على التلاوة، فرزقه الله تعالى حسن التلاوة وحفظ القرآن الكريم، وهذا كثير. بل بعض الشباب في بلاد الغرب يعني ولد أعجميا، لكن لما وجد أن التلاوة وتعلم القرآن فضيلة بدأ يغير عوجة اللسان بتاعته. عارفين الأعجمي لسانه صعب يتكلم ككلامنا، لكن عندما أسلم أصبح القرآن عنده ذلولا، فيحفظ القرآن الكريم حفظا متقنا. لم يأتي هذا إلا من خلال التدريب. إذن الماهر بالقرآن أي الحاذق والمتعلم مقامه عند ربنا مع السفرة الكتبة الكرام البررة، يعني في أعلى المراتب مع الملائكة الذين ينقلون من اللوح المحفوظ. وهذا يدل على مدى فضيلة قارئ القرآن الكريم. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، يعني كأنه سيأتي يوم القيامة يتنعم بتلاوة القرآن، وكل ما يقرأ آية يطلع درجة يطلع درجة. اقرأ وارتقي، يعني كأنها مع كل تلاوة مع كل آية في نوع من الايه؟ من ارتفاع العبد درجات في درجات الآخرة أو في الجنة. ثم تكلم على حديث: ما أذن الله لشيء، ما أذن يعني ما استمع لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، يعني كأن الله تعالى يحب أن يستمع لنبي يقرأ القرآن الكريم يجهر بالتلاوة، وكأن ذلك أمر يحبه الله عز وجل أن يقوم بعض أنبيائه بتلاوة القرآن الكريم فيستمع الله لتلاوته فرحا به. وهذا يدل على أننا إذا ناجينا الله فإنه يستمع إلى مناجاتنا. مش هو قال لنا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا كلما تقربت ربنا تقرب منك، وكلما قرأت استمع لك، استمع لتلاوتك وأحب هذه التلاوة، حتى لو أخطأت تجاوز عنك، بل ضاعف الأجر مرتين. طالما أنت بتجد مشقة وعنت ومع ذلك تصبر على التلاوة ستفعل ذلك. إخواني، لما نأتي على أهل الضلال، حدثني رجل أنه كان يعمل في مهنة التمثيل وتاب الله عليه، فقال لي: كنا نقعد نمثل لقطة هتعرض على الشاشة نصف دقيقة، ممكن نقعد نرددها ونعيدها أكتر من 50 مرة عشان تطلع على الوجه اللائق بها، ومع ذلك ده كله عمل كلام فارغ، تضيع عمر وأوقات. لكن شفت المسألة عاملة ازاي؟ أنه يفعل ذلك ويجتهد عشان يصل إلى إيه؟ إلى مستوى الكمال فيما يظن من العمل. يبقى أنت لما تقعد تقرأ القرآن الكريم وتدرب لسانك على حسن التلاوة، سترى أنك ربما كنت تخطئ في كثير من مخارج الحروف، ومحتاج تعديل، محتاج مراجعة، محتاج ضبط للسان. إذن فلا تيأس، هذه المسألة مش هتيجي مرة واحدة كده، لازم نوع من الإيه؟ من الضرب والتعلم حتى يكون لسانك ذلولا طلقا بقراءة القرآن الكريم. ثم قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكل حدثني طائفة من الحديث. قالت، ده حديث الإفك الطويل بس البخاري عايز يجيب حتة منه عشان استدلال بأمر معين. قالت عائشة رضي الله عنها: فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني، ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. وأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. العشر الآيات كلها. الحديث دوت جزء مختصر من حديث طويل أخرجه البخاري في عدة مواضع، هو حادث الإفك العظيم، لما رمى المنافقون أمنا عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، فنزلت 10 آيات من سورة النور تبرئ عائشة رضي الله عنها. والذي رميت به صفوان بن المعطل الصحابي، وكان قد رجع من الغزو، وصفوان ده له طبيعة غريبة شوية. صفوان بن المعطل رضي الله عنه كان من أهل بيت يستغرقون في النوم ولا يستيقظون إلا إذا ضربتهم الشمس، دي طبيعته. فلما رجعوا من الغزو ناب صفوان وقام الجيش في الفجر فصلوا ثم انصرفوا، فكان صفوان في آخر الناس وترك الناس وعائشة رضي الله عنها، فوجدها جالسة فعرفها فركبت خلف على ناقته، ثم دخل المدينة. فلما دخل المدينة قال رأس المنافقين: والله ما نجت منه ولا نجا منها. وقال الكلمة وكأن الله عز وجل أراد أن يقع ذلك لنبيه ليكون أسوة وسلوة. إن أهل الإيمان دائما يتطاول عليهم المنافقون ويتهمونهم بجميع التهم، فلا تستبعد أن يطلع مثلا جماعة من المنافقين وتلقى التهم على أهل الاستقامة، لازم يلفوا لهم تهم حتى يبغضوا الناس فيهم. هذا منهج عند المنافقين، هو يريد أن يسقط ما يعظمه الناس. طب يعمل إيه؟ فيسقط هذا الرمز حتى يسقط اتباعه وتسقط محبته ويسقط سماعه عند الناس. لازم يعمل كده. فيأتي رب العالمين يدافع عن أوليائه، بل ينزل آيات من القرآن الكريم للذب عن عائشة رضي الله عنها. ولذلك في مبحث عقدي في الكلام على ما حكم من يسب عائشة بالذات، اللي بيتكلم في عرض عائشة حكمه ايه، سئل بعض العلماء المالكية فأتي له برجلين، واحد سب عائشة والتاني سب فاطمة، فأمر بالذي سب عائشة أن يقتل، وأمر بالذي سب فاطمة أن يضرب. قالوا له ازاي الكلام دوت بقى دوت يتقتل وده ينضرب ودي فاطمة؟ قال نعم، لأن الذي يسب عائشة مكذب للقرآن الكريم. إذا الموضوع مش إيه؟ مش خصوص عائشة، لا، لأن ربنا برأها. فاللي يطعن في عائشة يطعن باللزوم في القرآن الكريم. ورب العالمين لما تكلم على الطاعنين قال جاءوا بالإفك، إذن ما أتوا به كذب وزور وبهتان. فمن يقذف عائشة بعد أن برأها الله تعالى فهو كافر، حلال الدم. ولذلك من أعظم صور الخلاف بيننا وبين الرافضة اتهام عائشة وسبها، وبجميع فرق الرافضة الاثنى عشرية يتعبدون بالطعن في عائشة، وده كفر صريح مخرج من الملة. يعني شيعة إيران وشيعة العراق والعلويين والنصيريين في سوريا، كل هؤلاء الاثنى عشرية يطعنون في أمنا عائشة رضي الله عنها. والعجيب ان احنا نسمع بعد كده ان بعض المشايخ في مصر يقول لك دعوة التقارب والاتحاد مع الرافضة ومع الشيعة ويجلسوا على مائدة واحدة وكأنهم لا يغارون على أمهات المؤمنين أو على الصحابة أو على القرآن الكريم أو على الإسلام. دعوات التقريب القديمة دعوات مزيفة فعلها بعض الشيعة قديما لعلة واحدة، ألا وهي نشر المذهب الشيعي في البلاد. بس كده يقعدوا مع في المجالس العامة ونحن عايزين نتقرب مع أهل السنة والجماعة. طيب جميل يا جماعة، لما قعدوا في بعض المؤتمرات فجي بعض علماء السنة قال لهم بس لنا طلب واحد، طلب واحد بس، إن فعلتموه فنحن معكم. جميل، اتفضل، ايه هو؟ قال تتبرؤون ممن يسب القرآن الكريم والصحابة وعلى الخصوص عائشة. أظن دي طلب في حاجة، اتبرأ من دول. مش انتوا بتقولوا عايزين تقارب معنا؟ خلاص تبرأ ممن يسب أبا بكر وعمر وعائشة وباقي الصحابة، وتبرأ من الذين يقولون بأن القرآن محرف. لن يستطيعوا فعلها، لن يفعلوا ذلك. ليه؟ لأنهم يعتقدون في من سب عائشة وتنقص القرآن الكريم أن أئمتهم الذين قالوا ذلك أهل عصمة معصومون من الضلال. فلما نتبرأ منهم احنا كده نتبرأ من الدين كله، فما ينفعش. وسقطت دعوة التقارب إذن قبل أن نجلس على مائدة للحوار لازم وضع أسس. فوجئت من حوالي أسبوعين كده كان في مؤتمر للكنيسة الإنجيلية ودعوا فيها بعض علماء الأزهر، والنصارى الإنجيليين في مصر قلة يعني مئات، ومع ذلك يحترمون احترام عالي جدا. وحضر بعض المشايخ وتكلموا، وده مسجل فيديو، فتكلم بعضهم من بعض الدعاة المسلمين والعلماء ورؤساء الجامعات على قضية التقارب والوحدة والإسلام مش الإسلام، حتى قال بعضهم إن الإسلام لم يقم دولة دينية، والدولة الدينية لا وجود لها في الإسلام، والسلطة والحكم في الدولة الإسلامية مرده للشعب، وكانه يتقرب لهؤلاء بالكفر. شيء عجيب جدا، يعني كأننا عندما نتكلم على التقارب، إذن التقارب معناه إيه؟ إن إحنا نتنازل عن ديننا عشان هم ينشروا دينهم، هو ده معنى التقارب. دعوات التقارب التي تقال اليوم معناها أنت سيب دينك يا مسلم وخلي الشيعي يخش ينشر دينه، والنصراني يخش ينصر المسلمين، وانت آمين على كل ما يقال. هذا كله فحوى دعوات التقارب التي تقال اليوم على مجالس الحوار، مش ان احنا نناظر بالعدل، نناظر بالحسنة، نقيم الحجة عليهم، نعلمهم الحق والإسلام، لا مش هي دي المعاني. المعاني أن تتنازل عن دينك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن هو ده الحكم الواضح، لن يرضوا عنك حتى تكون تابعا لهم في هذا الضلال. فإذن الكلام الآن على حديث الإفك يعني الكلام على طائفة من المنافقين يخرجون علينا كل يوم بالتنقص من ثوابت الإسلام، بالطعن في رموز الملة، بالتشكيك في أحكام الشريعة، بالتلبيس على الناس في أمر العقائد حتى يذوب المسلم ولا يعلم من هو الذي على الحق ومن هو الذي على الباطل. فنرى بعضهم اليوم يبدأ يتكلم على النصارى إن هم يعني أنت تكفر بمعتقد لكن هو مش كافر، ويدخل الكلام الفلسفي الذي لا يفهمه العوام. وفي المقابل من يتعبد لله ويعرف حق الله عز وجل ربما يتهم بالتعنت والبعد عن المنهج الوسط الإسلامي، وده خلل كبير في معتقد القائلين. فهنا الكلام على حديث عائشة رضي الله عنه فيه دلالة واضحة على أن الله عز وجل ينصر عباده المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فكان بعد المحنة رحمة بل ومنحة. إن عائشة ما كانت تتوقع أبدا إن ربنا يبرأها بقرآن يتلى، أقصى ما تمنت إيه؟ إن رسول بس يشوف رؤية منامية بالبراءة. أظن يعني إيه ده كان حلمها، لكن ربنا إيه أعطاها ما تريد وزيادة. لا ده مش رؤية بقى، ده جالها وحي أو أتى وحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، ويتلى هذا الوحي إلى يوم الدين ببراءة عائشة، ثم صارت عقيدة أن المتكلم على عائشة بالتنقص أو بالتجريح أو بالطعن كافر بنص القرآن الكريم وهو حلال الدم. وعلى ذلك إنه لا يليق أبدا أن يجلس على طاولة للتقارب مع الرافضة إلا بعد أن يتنازلوا عن هذه الوصول التي تبنوها، إلا بعد أن يرجعوا عن هذا الضلال، إلا بعد أن يترضوا على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت أراه عن البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء: والتين والزيتون. قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالتين والزيتون وكان في صلاة العشاء. هذا يدل على معاني، على مدى حسن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه كان يقرأ في الصلوات بما تيسر له من القرآن، وربما أطال وربما اختصر التلاوة، وربما دخل في الصلاة يريد الإطالة ثم غير النية فقصر الصلاة، كما قال: أدخل في صلاتي فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي من شدة وجد أمه علي. إذن دخل بنية وبعدين إيه؟ غير النية وقصر الصلاة. إذن هذا يدل على التنوع، وده يدل على مدى تنوع العبادة حتى لا يقع العباد في السآمة، فربما أطال المغرب وده كان قليل، والغالب كان ربما يطيل العشاء قليلا، وكانت أطول صلاته صلاة الفجر كان يقرأ فيها من 60 إلى 100 آية كما في حديث أبي برزة الأسلمي. يعني هذا جزء كبير، قد يصل إلى جزء من القرآن الكريم، من 60 إلى 100 آية يقرأها في صلاة الفجر، لأن النفوس متيقظة فتبدأ حياتها ويومها بسماع القرآن الكريم. يبقى أنت تبدأ يومك بإيه؟ بعبادة. ولذلك في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة. وده فضل كده إيه؟ على الهامش يعني. من صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة. يعني أنت لما تعجز عن قيام الليل، لو صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة، في حديث تاني: من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله. يعني الاثنين بيجمعونا إيه؟ قيام ليلة. وهنا في هذا الحديث: من صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة. فده يدل على مدى فضيلة صلاة الفجر في جماعة. وفي حديث آخر يقول: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وفي ذمة الله معناها أي في أمان الله وعهده، في عهد الله وفي أمانه، وكأنه خطاب لنا. واخد بالك؟ خطاب لنا أن الذي صلى صلاة الفجر معه من الله تعالى أمان، فلا يجوز لنا أن نتعرض له بالسوء طالما لم يسئ لنا، لأنه عشان إيه؟ إكراما لصلاته في الفجر. يعني المفترض اللي بيصلي دوت يعني إيه؟ يكرم من الناس، يكرم من الناس. وهذا إذا دل يدل على مدى فضيلة الصلوات ومدى المحافظة عليها، وكيف أن الصلاة هي لب الإسلام. ولذلك بتجد معظم المنافقين لا يدخلون المسجد ولا يعرفون له طريقا. بعض الناس لما يكلمك كده تستغرب منه، تقول: سبحان الله، يوصف لك مكان. لما يجي يوصفه لك تعرف شخصيته ايه، يقول لك عم الشيخ هستناك في المكان الفلاني، وتقول له فين؟ يقول لك جنب قهوه فلان. طب جنب الكازينو. طب عارف غرزه فين؟ ما يعرفش حاجه اسمها جامع. ممكن يكون الكلام ده جنب جامع كبير، بس هو مش طريقه ولا سكته، فعمال يقول لك حاجات ايه انت لا تعرفه. هو له طريق وانت له طريق، ليك طريق. ودي مشكله، ان الانسان يبقى له طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رب العالمين في خطابه وتحذيره للمعاندين لدينه، يقول لك ايه؟ ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب. خلي بالك المعنى ايه؟ شاقوا الله ورسوله يعني اتخذوا شقا غير شق الله، خد طريق غير طريق ربنا، مش في سكة من سكة النبي، لا طريق تاني خالص. اللي يعمل كده لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. دايما طريقه مخالف، دايما طريقه في الضلال، كل سككه فساد. هو ده معنى المشاققة، ان انت يبقى لك طريق وحياة غير حياة النبي صلى الله عليه وسلم. دي اكبر مصيبة واعظم بلاء، ان تتخذ سبيلا ومنهجا وطريقا خلاف الطريق الذي رسمه لك نبيك صلى الله عليه وسلم. اياك والمشاققة. يقول البخاري حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة وكان يرفع صوته، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. هذا يدل على مدى الاستضعاف الذي كان عليه المسلمون في العصر المكي، إن الإسلام ما قامش في يوم وليلة، إنما قام بعمل واجتهاد. إياك أن تظن أن قيام دولة تحكم بشرع الله عز وجل سيقوم على الأحلام أو على الأماني أو على الخمول والنوم بلا عمل. لا، لازم من إعداد جيل. جيل هو جيل التمكين، جيل تربى على الإسلام. الله عز وجل كان قادرا على أن يزيل أهل مكة ويأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينصب ملكا عليهم وخلاص، لكن لا، مش هو ده الطريق. الطريق أن يتربى جيل يحمل هم الإسلام، فإذا ابتلي لهذا الدين صبر، ما يحطش الإسلام في كفة والغفر يعيش في كفة، لا، إنما يتبع الحق وإن كان على حياته. وهذا الذي وجدناه من الصحابة، الصحابة اللي هم دخلوا في الإسلام أول حاجة، زي الصديق وسعد وعبد الرحمن بن عوف والجماعة الكبار دول، هم دول شافوا الهنا وسعادة رغد العيش إلا بعد شق الأنفس، وبعضهم مات وما وجد رغد العيش في الدنيا، لكن هو رضي بأن إيه؟ أنه انتقل من ضلال الكفر إلى التوحيد والإيمان، ده اللي يكفيه. لكن مش كل واحد نعم في الدنيا أو وسعت عليه أمور الدنيا، بالعكس. 13 سنة في مكة إيذاء وتضيق، ثم لما هاجروا إلى المدينة تركوا أموالهم، ولما تركوا المال، مفترض يعني أهل مكة يبيعوا البيوت ديت ويرجع لهم فلوسهم، لا، كل واحد نهب بيت. ده لما الرسول رجع في عام الفتح قالوا له أين تنزل غدا؟ مش هو اصلا بيته في مكه؟ طب راح فين؟ خدوه منه. حتى بيت الرسول اتخذ. اين تنزل غدا؟ انت راجع مكه هوت، نزل على بلدك وكان ليك بيت، يعني ارض موجوده وبيت مبني، راح فين؟ قال: وهل ترك لنا عقير من شيء؟ هم سابونا حاجه ننزل فيها؟ حطوا لنا خيمه في اي حته في الصحراء. يعني الرسول لما رجع ما رجعش على ايه؟ على بيت. وهل ترك لنا عقيل من شيء؟ عمه خد فلوسه وخد ماله. هل انتكسوا لان المال سلب؟ هل ارتدوا عن الدين عشان الاسلام ما جابلناش رغد من العيش؟ ابدا. انا راضي عن الله فقط لانه دلني على طريقه. الدنيا بقى تيجي ما تجيش مش مشكله. وما جاتش للكثير من الصحابة وماتوا راضين عن الله. القراء 70 قارئ رايحين يقرأوا القرآن يعلموا الناس الدين، غدروا بهم فقتلوهم فماتوا. ربنا أنزل قرآنا في حق 70 قارئ في بئر معونة. القرآن ده نزل وبعدين نسخت تلاوته، وهو: بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. خلاص هوت. ودول إيه؟ ما خدوش دنيا معاهم ولا حاذوا بالدنيا أبدا، ومع ذلك شوف يقول لك إيه: بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. إذن هذا يدل على أن القضية مش قضية تحول سريع بغير مقدمات، لا، لازم عصر الابتلاء والتمحيص. لذلك قالوا للشافعي: الرجل يبتلى أو يمكن؟ قال: لن يمكن حتى يبتلى، لن يمكن حتى يبتلى، ده الشرط. فإذا جاهد وثابر وصبر واحتسب كانت له العاقبة. فلذلك الصحابة عاشوا 13 عاما مرحلة التصفية والتربية، العصر والتضييق الذي عاشوا فيه ربى فيهم قوة الإيمان، عزيمة التوحيد، الصبر على البلاء، مجاهدة أعداء الإسلام. هذا كل ما وقع إلا بعد جهاد طويل. فاحنا هوت في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان متواريا بمكة، لما موار بس يرفع صوته بالقرآن يشتموه. شفت الأمر وصل لإيه؟ إن أنت قاعد في بيتك تقرأ المصحف وتسب لأنك تقرأ في بيتك المصحف، والتانيين عرايا حول البيت يصفقون ويطبلون. شفت الفوارق العجيبة؟ وده اللي بيحصل النهارده في بعض الاماكن. النهارده واحد سفيه معدي مشغل الليل اغاني يصدع رؤوسنا. فلو اتينا وقرانا القران في الصلاه ولا طولنا شويه نسب ونشتم. اذن دي مساله ايه؟ تدل على خلل التربيه. فهنا رب العالمين صبره، قال له ايه؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيل. يعني مشي نفسك بقدر ما تستطيع، الدعوة مش هتقف. وخلي بالكم، بنسمع النهاردة يقول لك ايه؟ هيضموا مساجد الجمهورية ومعرفش يجيبوا ايه ويمسكها عامل ويتحكم في كل حاجة. لا تعرهم اهتماما. ليه؟ لأن هذا دين الله وقد تكفل بحفظه. فلا تعر هؤلاء تماما أبدا، ولا تغضب ولا تتأثر، لأن هذه الدعوة هي دعوة الله عز وجل، وقد أذن لها أن تقوم وأن تسود إلى يوم القيامة. يقول البخاري: حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: أيوة الرسول بيقول لأبي سعيد إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث موضوع في باب فضل النداء، والنداء هو الدعوة للإسلام، بل هو العلامة الظاهرة للحكم على الديار بأنها دار إسلام. النهاردة بنجد جماعة التكفير تقول لك إيه الأصل في الديار الكفر، نقول لا، الأصل في الديار الإسلام التي يسمع فيها النداء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قرية فيصبر إلى الفجر فإن سمع النداء كف عنها. هذا يدل على إيه؟ إن النداء أصبح علامة على إيه؟ على إسلام الدولة، إن الدار دار إسلام فتعامل معاملة الديار الديار المسلمة. والمؤذن إذا أذن بالصلاة فهذا نداء معناه دعوة إلى الطاعة، دعوة للدين. ومن هنا لا يليق لي كمسلم أن يدعوني ربي للفلاح وأقول له يا رب والله أنا مش عايز. دي مقبولة ديت؟ يعني ربنا أمر المؤذن أن يقول في النداء حي على الفلاح، فأقول له والله مش عايز دلوقتي، ملاش لازمة عندي، مش جاي للفلاح. إذن أصبحت الدعوة دعوة ملزمة. إذا قيل لك حي على الصلاة يعني تعال هلم إلى الصلاة إلى الفلاح فأنت لا تأتي، كأنك لا تجب دعوة الله عز وجل. يا أخي لو حد دعاك إلى وليمة وجب عليك الإجابة، حتى قال ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. ده عشان إيه؟ ما رحش يأكل لحمة، يأثم، لأن أخوك دعاك قال لك تعال إلى وليمتي فأنت لم تأتي فتأثم على ذلك. طب ربنا بقى هو اللي بيدعوك دلوقتي ليه؟ عشان يكفر ذنبك ويرفع درجتك ويحط عنك الوزر وتفعل ما أوجبه عليك لا تأتي. ولذلك قال الإمام الشيرازي إذا سمعتم حي على الفلاح فلم تجدوني في المسجد فاطلبوني في المقبرة. هكون فين يعني؟ يبقى في الجامع، ما جيتش اعرفوا ان انا مت، ما انا مش ممكن اتخلف الا بقى اذا كان في عذر ومرض وما قدرش يطلع. لكن هو اراد ان يبين ان ما هو العمل الذي يمنعني من المجيء للمسجد، وما لماذا بنيت ولماذا رفع النداء، ده كله معمول ليه؟ هذا كله لم يصنع إلا للدعوة إلى هذا الدين. الرافعي هذا رجل من كبار الأدباء المصريين، لكن ما خدش حظه الشهرة. هذا الرجل في باب الأدب أعلى من طه حسين وجماعة كثيرين ممن تسمعون عنهم، مصطفى صادق الرافعي من أعظم الأدباء المصريين. لما تقرأ له كده كتاب وحي القلم تشعر فعلا بمدى بلاغته. بيقول إيه في فحوى كلامه؟ يقول فعندما تدخل إلى الصلاة لا ترفع رأس على رأس، مش كده؟ فإذا سجد الإمام سجدوا جميعا فلا ترفع رأس على رأس ولا ذات على ذات ولا سلطان على سلطان. كلنا إيه؟ بنسجد مرة واحدة. ما ينفعش واحد يسجد والتاني يقعد يستني عشان أنا ما أقدرش، يعني ما ينفعش بإيه؟ لا. قال فالصلاة تفعل في نفس العبد أعمالا من أمر المساواة ما لا تفعله جميع المؤلفات التي تتكلم على حقوق الإنسان والمساواة. صلاة واحدة بس تعمل ده كله. لما نصلي صلاة واحدة احنا نشعر من خلالها بالمساواة، لأن الجميع صف واحد، حركة واحدة، سجود واحد، ما يعلو أحد على أحد. وده اللي بيخلي المتكبرين يأنفون من الصلاة. يقول لك أنا هقف جنب البقال وأصحاب المهن، ما ينفعش، لا يليق بي. هذا حال المتكبرين. إذن المؤذن إذا أذن بالصلاة يشهد لصوته كل شيء، الإنس والجن والحجر. وده يدل على مدى فضل الدعوة لدين لمون. ده دعوة للإسلام، دعوة للعبادة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ده كله متحقق في مين؟ في اللي بيأذن. دعا إلى الله، عمل صالحا، قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول. ده كله متحقق فين؟ في النداء. ومن هنا بنجد أن فضل النداء كبير جدا. بل قال لنا إن كنت في مكان قفر فخفت فأذن بالصلاة. يعني من أعمال الرقية الشرعية وطرد الشيطان أن تؤذن. يعني واحد خايف ماشي في حتة كده ومرعوب، ولا قاعد في البيت والنور اتطفى عليه زي بيحصل كل يوم، فأنت خايف تعمل إيه؟ أذن وأنت في البيت. إذا أذنت طردت الشيطان، وإن سمع النداء فر هاربا حتى لا يسمع التأذين. فده إذا دل يدل على مدى فضل النداء لدين الله تعالى. إذن لأن النداء فرع من فروع الدعوة للإسلام، وكأن الدعوة لدين الإسلام هي أعظم أعمال الإسلام، لأنها وظيفة الأنبياء. من يومين كده الأئمة والخطباء واقفين في اعتصام عشان بيطالبوا بالحد الأدنى. هو مين مفترض أن يأخذ أعلى الرواتب في الدولة؟ من يعلم دين الله عز وجل. مفترض مش يقف يطلبوا الحد الأدنى حتى يستووا مع أقل المهن. دي مصيبة. ولذلك النظام التعليمي في مصر علم الناس احتقار التدين. صحيح المناهج التعليمية رسخت في عقول الناس ان الدين ده يعني حاجة كده فوق البيعة، واللي ربنا بيكرمه معاه فلوس مش ينفع يودي مدارس أزهرية ولا مدارس عادية، لازم يودي مدارس ايه؟ لغات. واللي معاه لغات هو اللي بيشتغل، واللي معاه لغات هو اللي بيتقدم. اذا خلاص يبقى احنا كده ايه؟ خدنا انطباع ان اللي بيشتغل في الدين ده اخر حاجة، ورا الناس مش مع الناس. اذكر قديما وانا صغير، لا انسى هذا الموقف، ابن عمي رحمه الله كان في الازهر، فكنت احبه فقلت لوالدي ما تدخلني الازهر عشان ابقى معاه في المدرسة. فقال لي يا ابني وحد بيخش غير الفشلة؟ لأن كان زمان بياخدوا المجموع القليل يدخلوه في الأزهر. شفت المصيبة؟ يعني عشان نطلع إيه؟ نطلع الدعاء دلاويش اللي يتكلم في الدين اللي هم إيه؟ 45% و47% دول يتكلموا في الدين. طب دول كيف يتكلمون في دين الإسلام؟ هم لا يتعلم. المفترض أن تأخذ صفوة المجتمع وتخليهم هم إيه؟ الدعاء لدين الإسلام، لأن الدعوة للإسلام هي وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي وظيفته، دي شغلته. وظيفة إبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء عملهم الدعوة لدين الإسلام. ففي هذا الحديث بيان جلي لفضل الدعوة والعمل الإسلام. فهنا يقول لأبي سعيد: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء. يعني بيقول لك ارفع صوتك حتى وإن كنت في الصحراء. ليه؟ لأن الجمادات والدواب ستشهد لك يوم القيامة. شفت الفضل الكبير؟ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، هنا بقى تعميم كامل، إلا شهد له يوم القيامة. فهذا إن دل يدل على مدى فضل هذا العمل العظيم، وده يدل على أن الإنسان يشرع له إذا فاتته الصلاة أن يؤذن ويقيم. لو أنت مثلا فاتتك الجماعة يجوز لك أن تقيم الصلاة أو تؤذن إن كنت في الوقت، أو إذا كنت في صحراء أو في مكان أذن وأقم وارفع صوتك بالنداء، فإن هذا الصوت كلما بلغ مدى بعيدا كلما كان لك أجر من صدى صوتك بشهادة الجمادات لك. آخر حديث في هذا الباب: قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. هذا يدل على أن الحائض ليست نجسة كما يعتقد اليهود، وأنها أيضا لو مست المصحف وعلم أنها لن تؤذي كتاب الله تعالى بأذى فإن ذلك جائز. فالمرأة الحائض لها أعمال مباحة وأعمال تحرم عليها، فيحرم عليها الصلاة، يحرم عليها الصيام، يحرم عليها الجماع. فهذه أعمال يحرم على الزوج أن يوقع الطلاق على الحائض، فإن ذلك ظلم لها. وسوى ذلك إذا ذكرت الله عز وجل، إذا سبحت، إذا قرأت القرآن، كل ذلك مشروع. وتنازع العلماء في بعض القضايا كدخولها المسجد ومسكها للمصحف، تنازعوا في ذلك على أقوال كثيرة في هذه المسألة. والأصل الإباحة، ولا ينتقل الحكم إلى التحريم إلا بدليل يقيني. فالأصل في ذلك الحكم الجواز إلا إذا ورد دليل قطعي يمنع من ذلك. فهذا إن دل يدل على أنه كان يتعامل مع الحائض معاملة المرأة العادية، لأن اليهود في المدينة كانوا إذا حاضت المرأة عزلوها في البيت في أخبث مكان، فلا تكلم ولا تجالس ولا تلمس، لاعتقادهم أن الحائض نجسة. هذه عقيدة اليهود في التوراة التي يقرؤونها اليوم. فجي الإسلام قالك لا، لما سئل عن جماع الحائض قال: افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني كل معاها واشرب معاها وعد معاها ونم على الفراش معها، لكن الجماع محرم. فدل على أن الأمر في موضع الأذى فقط لا يتعدى. كل هذه الأحاديث ساقها البخاري لمسألة، وهي أن البخاري ابتلي بأناس يقولون إن التلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء، فأراد أن يبين أن التلاوة فعل التالي لكن المقروء هو كلام الباري، فساق هذه الأحاديث ليفرق بين فعل الإنسان تلاوته وقراءته وبين اللفظ الذي يتلوه، كما في حديث عائشة الذي قرأناه قبل ذلك تقول: ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى. إذن تلاوتي هذه من فعلي، لكن المتلو هو كلام الباري. فالبخاري يدندن في هذا الكتاب حول هذه المسألة، يقول: هناك فرق بين التلاوة والمتلو، والقراءة والمقروء، فالمقروء كلام الله لكن قراءتي هذه من فعلي والفعل مخلوق. هذا هو آخر حديث في هذا الباب، نقف عند هذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال يقول: أثناء الصلاة الفريضة تذكرت أن البنطلون من أسفل قد أصابه بعض من ورث البهيمة، فتذكرت فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خلع النعلين في الصلاة، فخلعت البنطال أثناء الصلاة وأكملت الصلاة بالبنطال الفعلي أو الداخلي، فهل الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة، ودي مبنية على مسألة من صلى وعلى ثوبه نجاسة. اللي بيصلي وعلى ثوبه نجاسة وجب عليه إزالة النجاسة من ساعة ما يعلم أن النجاسة أصابته، يجب عليه إزالة النجاسة. فإن صلى ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة صحت صلاته ولا يعد. فإن علم النجاسة قبل الدخول في الصلاة وصلى أعاد الصلاة، فإذا تذكر أثناء الصلاة وجب عليه الخروج، لكن إذا لم يعلم أنه على ثوبه نجاسة ثم ظهر له أثناء الصلاة أن بعض البدن عليه نجاسة، إن استطاع الإزالة أزال واستأنف، إن لم يستطع إزالة النجاسة كموضع لا يستطيع إزالته وجب عليه الخروج من الصلاة وإزالة النجاسة ثم العودة للصلاة بعد طهارة الثوب والبدن. ليه؟ لأن الطهارة، طهارة البدن والثوب والمكان، الثلاثة دول شرط من شروط صحة الصلاة. لازم تطهر البدن أولا والثوب والمكان اللي هتصلي عليه، والأصل في الأماكن في الطهارة، والأصل في الثياب الطهارة، والأصل في البدن الطهارة. فلا تحكم بالنجاسة إلا إذا رأيت النجاسة بعينك ظاهرة، لأن الأصل لا ينتقل عنه العبد إلا مع اليقين. ليه؟ لأن الكلام ده أخشى من بعض الموسوسين، يجي بقى يقعد يعني يتكلف في بعض المسائل ويبدأ يشك في كل موضع يصلي عليه فيحكم بالشك. نقول: لا يحكم بالشك إنما يحكم باليقين. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.